بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. قال رحمه الله: ولما عيوه وعجز عنهم قال: يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على حالتكم ودينكم، إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أنا أم أنتم؟ وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب. وارتقبوا ما يحل بي، إني معكم رقيب، ما يحل بكم. ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لا تسمع لهم صوتا ولا ترى منهم حركة، كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم ما أقاموا في ديارهم ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب، ألا بعدا لمدين إذ أهلكها الله وأخزاها كما بعد الثمود، أي قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد والهلاك. قال رحمه الله: وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه، وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير، منها أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه وفروعه، لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك، وهكذا الأنبياء لما دعوا قومهم إلى التوحيد أيضا دعوهم إلى ترك المعاصي والمخالفات والقيام بالطاعة، فهو دليل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ومعنى قول العلماء مخاطبون بفروع الشريعة أي يعاقبون عليها في الآخرة، لا أنهم يطالبون بها في الدنيا، فإنهم لو فعلوها لا تصح منهم، فلا تصح الأعمال إلا بالإيمان، ولكن المعنى أنهم يعاقبون يوم القيامة على تركها وعدم القيام بها. قال: ومنها أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب، وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى وأحرى. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك، وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله إني أراكم بخير، أي فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم. ومنها من الفوائد والعبر في هذه القصة أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله، ويقنع بالحلال عن الحرام، وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له لقوله بقية الله خير لكم، ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحق وضد البركة. ومنها أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره، فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان، فدل على أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص أو معدوم. قال إن كنتم مؤمنين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي فستكفون عن هذه المخالفات. ومنها أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، وأنها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه، فبإقامتها تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية. ومنها أن المال الذي يرزقه الله الإنسان وإن كان الله قد خوله إياه فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنه أمانة عنده، علي أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار ومن أشبههم أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون، سواء وافق حكم الله أو خالفه، فإنهم أنكروا على شعيب حين نهاهم عن عدم توفية المكاييل والموازين. صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فالمال وإن كان بيد العبد هو مال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، وإن كان في يده، إذا صار يستعمله بغير ما أباحه الله يعذب بذلك، ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال ومنها أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به، وأول منته عما ينهى غيره عنه، كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومنها أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها وبدفع المفاسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه، فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه. ومنها أن العبد ينبغي له ألا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومسديه ولا يعجب بنفسه، لقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومنها الترتيب بأخذات الأمم وما الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به على التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. ومنها أن التائب من الذنب كما يمسح له عن ذنبه ويعفى عنه فإن الله تعالى يحبه ويوده، إنه بعد أن أمرهم بالاستغفار أخبرهم أن الله رحيم ودود. فكما أن الذنب يمحى ويعفى عنه، كذلك يكتسب العبد بالتوبة من الذنب محبة الله. ولا عبرة بقول من يقول إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو، وأما عود الود والحب فإنه لا يعود. إلى عبرة بهذا القول، فإن الله قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه: ولولا رهطك لرجمناك. وأن هذه الروابط اللي تكون قبلية عائلية التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دفع الله عنه بعمه وهو على دين قومه، لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدمة لهم، هذا في من كان تحت حكم الكفار تحت ولاية كافرة. فكون يخفف ما على المسلمين هذه مصلحة. قال: نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم. الآية خاتمة بعد أن يئس منهم، قال: اعملوا على مكانتكم أي كل يعمل على طريقته، إني عامل، أي أنتم اعملوا على طريقتكم وسيروا على سيركم الذي اخترتموه وكونوا على دينكم، وأنا أعمل على طريقتي وعلى سيري وديني، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب، أي سيتبين الحق وتعلمون إذا جاء عذاب الله سبحانه الذي يخزى به الناس في الدنيا من هو صاحب الحق ومن هو صاحب الباطل. وارتقبوا إني معكم رقيب، قال السعدي ارتقبوا ما يحل بي من العذاب، إني معكم رقيب ما يحل بكم. وقيل ارتقبوا عذاب الله بكم، إن الله سيعذبكم. إني معكم رقيب، أي وأنا أرتقب فضل الله ونصره وثوابه وخيره. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منها وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الصيحة كما تقدم هي الصوت المرتفع العالي، وقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أن قوم شعيب أخذتهم الصيحة. ومر معنا في سورة الأعراف أنهم عذبوا بالرجفة فأخذتهم الرجفة، أي رجفة الأرض. وأخبر الله تعالى في سورة الشعراء أنه أخذهم عذاب يوم الظلة، ظل أتاهم عذبوا به. قال ابن كثير رحمه الله، وهذا قال في غاية المناسبة، ففي كل موضع أخبر الله سبحانه وتعالى بما يناسب السياق. قال ففي هذه الآية لما تطاولوا على نبيهم في الكلام وتجرأوا عليه في العبارات والألفاظ عاقبهم الله تعالى بصيحة عالية وصوت مرتفع أسكتتهم تلك الصيحة وقطعت نطقهم. ولما أخبر الله تعالى أنه أخذتهم الرجفة كان في سياق أنهم توعدوا شعيبا أن يخرجوه من الأرض، قالوا يا شعيب لنخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال فلما توعدوا أن يخرجوا من هذه الأرض زلزل الله بهم الأرض ورجفت بهم تلك الأرض التي توعدوا نبي الله أن يخرجوه منها. وفي سورة الشعراء أخبر الله تعالى أنهم سألوا ذلك، قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فأخذهم عذاب يوم الظلة، أو فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة. فكان جوابا لقولهم حين سألوا إنزال شيء من السماء يعذبون به، وقد اجتمعت عليهم ثلاث عقوبات، ولا تعلم أمة أهلكوا في يوم واحد بثلاث عقوبات إلا قوم شعيب الذين هم مدين. صيحة، صوت عظيم هلكوا منه، ورجفة، وظلة. قال بعض العلماء، جاء عن بعض السلف قال أصابتهم رجفة شديدة وهم كانوا في بيوتهم فخرجوا فارين أن تهدم البيوت عليهم، فرأوا ظلة فاستظلوا بها فكانت منها الصيحة أهلكتهم وعذبهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فاجتمعت عليهم من العقوبات ما لم يجتمع على أمة من الأمم في يوم واحد. بقي ذكر السعدي هنا، قال شعيب كان يسمى خطيب الأنبياء، سأل قال هل هناك دليل أن شعيبا كان يلقب بخطيب الأنبياء فإنه قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم وخواتمه، وقد بعث في أفصح وأبلغ الأمم. جاءت أحاديث في وصف شعيب بأنه خطيب الأنبياء، والأحاديث فيها ضعف. جاء عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدور المنثور دون إسناد، لكن ذكر إسناده ابن كثير في البداية والنهاية. قال ابن كثير: وروى إسحاق ابن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شعيبا قال: ذاك خطيب الأنبياء. إذا ذكر شعيبا قال: ذاك خطيب الأنبياء. وهذا الإسناد كما ترى سند تالف جدا. إسحاق بن بشر هذا متهم بالكذب، جويبر أيضا متروك، مقاتل متهم بالكذب. لكن جاء مرسلا أخرجه ابن إسحاق، وأخرجه أيضا من طريق ابن إسحاق من أبي حاتم وابن جرير، قال: ذكر لي يعقوب ابن أبي سلمة، وهو من الطبقة الرابعة من التابعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر شعيبا قال: ذاك خطيب الأنبياء. وهذا سند حسن إلا أنه مرسل. وأيضا جاء مرسلا عن أبي إدريس الخولاني، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي شعيبا بخطيب الأنبياء. هذه مراسيل. صح عن مالك بسند صحيح عند ابن أبي حاتم قال: كان يقال شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء، أو قال: كان شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء. هذا عن مالك من قوله. صح أيضا هذا عن سفيان الثوري بسند صحيح عند ابن أبي حاتم وعند ابن جرير قال: كان يقال له خطيب الأنبياء. فكما ترى هذا مشهور بين السلف وأنه كان يقال له، وهذه مراسيل وردت في الباب. أما المتصل فهو شديد الضعف. بقي جاءت أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خطيب الأنبياء، لكنها مقيدة بيوم القيامة. جاء في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. هذا حديث أبي بن كعب، وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف. جاء أيضا هذا عن أنس، حديث أبي بن كعب عند الترمذي وابن ماجه والحاكم. جاء عن أنس أيضا وأيضا في سنده ضعف، من طريق ليث بن أبي سليم عن عبيد الله بن زحر عن الربيع بن أنس، ثلاثتهم ضعفاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: فإذا كان يوم القيامة كنت خطيب الأنبياء. فقال بعض العلماء صح أو جاءت هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة. حديث أبي بن كعب فيه ضعف، حديث أنس فيه ثلاثة ضعفاء. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو خطيب الأنبياء في الآخرة ويوم القيامة كما جاء ذلك، وأما في الدنيا فهذا قال مما وصف به شعيب، وكان هذا مشهورا بين السلف كما في هذه الآثار. نفسه هو أنا رأيت هذا لكن قلت لعله أخذوا من هذا يعقوب بن أبي سلمة، فإنه قد رواه عن يعقوب بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله مرة ذكره مباشرة ومرة كان يسنده. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.